بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع إن كنت ذا حزن وقلب موجع، والبس ثياب الحزن سودا واكتحل إن كنت مكتحلا بحمر الأدمع. يا سعد ساعدني على طول البكاء وأدل دموعك بين تلك الأربع، تبا لقلب لا يقطع بعده ألما بسيف الحزن أي تقطع، أي بيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي، لم أنسه في كربلاء مخاطبا، من ليس يسمع ما يقول ولا يعي، سفها لرأيكم انسبوني تعلموا أن ابن أكرم شافع ومشفعي، قالوا هو ما تقول وإنما ناديت يا ابن الطور من لا يعي، لم أنس لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشيا المسرعين، يا أخي ما عودتني منك الجفايا، فعلى ما تجفوني وتجفو من معي، أنعم جوابا يا حسين أما وترى جمر الخنا بالساط ألما ضلعي، فأجابها من فوق شاهقة القناء قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي تقل لا أنا بعاني لباري لك عيال وبروحي لسجت لك أطفالك خويا الموت لا يرضى بدالك نروح كل احنا فدال لكن خويا انا اصنع كما تشاء كما تأمر خويا الجمر والله ضمني طقني على متني وشتمني خويا شتمني خويا لن كسر قلبه ولا رحمني من الناس ما واحد حشمني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هدية إلى مولانا وسيدنا بقية الله الأعظم أرواحنا فداه قضاء لحوائجكم شفاء لمرضاكم عطروا أفواهكم نوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد لا زال الكلام في الآية المباركة التي قلنا أنها تثبت حقوقا عظيمة لأهل البيت عليهم السلام هذه الحقوق التي يعبر عنها بفرض كما بينا أنها فرض من الفروض التي فرضها الله عز وجل كما الصلاة كما الصيام كما باقي الفرائض في القرآن هي هذه الفريضة فريضة المودة وقد بينا بشكل مفصل حول بعض جوانب هذه الآية كما سلف في قضية نزولها والروايات الواردة في هذا الشأن ثم في قضية اشتراك النبي مع الأنبياء بسنتهم إن أجري إلا على رب العالمين وبينا سبب طلب الأجر وأن هذا الاستثناء الوارد في الآية إما أن يكون استثناء منفصلا بمعنى أنه لا أسألكم عليه أجرا موضوع وموضوع آخر ما له علاقة بهذا الموضوع أن الله أنزل عليكم تكليف وهو المودة في القربة أو يكون متصل وحله كما في الآية المباركة التي قرأناها ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله بمعنى أن هذا الذي أنا أطلبه منكم الآن ليس لا يعود بالنفع لي أنا كنبي كرسول بل يعود بالنفع لأنفسكم أنتم أنا أجري على الله أنا أمري وترتيبي وفضلي ومقامي هذا كل بيد الله عز وجل وعند الله أما الذي أسألكم فيه أسألكم أمر هو لكم لأنفسكم طيب يأتي السؤال هنا حتى نتمم هذه النقطة لماذا تعدد بيان الأجر الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بمعنى مرة يقول إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، ومرة يقول إلا المودة في القربى. ليش تعدد هذا البيان؟ لاحظوا أحبتي، هذين عنوانين لمعنون واحد. لاحظوا الدقة القرآنية وكيف أن كتاب الله عز وجل يكمل بعضه بعضا. عنوانين لمعنون واحد، بمعنى في الجهة الأولى قال إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، يعني أنا الآن ما أسألكم إياه أسألكم وأبين لكم طريق النجاة إلى الله عز وجل، أبين لكم سبيل النجاة. تفسير هذا السبيل جاء في آية القربة. ما هو هذا الطريق يا رسول الله؟ قال المودة في القربة. فهما عنوانين بالظاهر كأنما رسول الله يتكلم عن موضوعين، إلا أنه الواقع لمعنون واحد، وهو البيان الأول أن الذي أسألكم إياه هو سبيلكم إلى الله. معنى هذا السبيل، بيان هذا السبيل، المودة في القربى. هذا فيما يعود بالنسبة لهذه النقطة. الوقفة الثالثة في هذه الآية المباركة في كلمة المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. هنا يأتي الكلام أنه لماذا دخلت الألف واللام على المودة؟ ليش ما قيل في الآية إلا مودة في القربى؟ حتى تعرف كم وكم من الدقة تحتوي أحرف هذه الآية. ما نتكلم إحنا عن آية عموما تشير إلى معنى، كل حرف بهذه الآية بحث ومفهوم منفصل ومختلف عن الآخر. لاحظوا المودة، الألف واللام في المودة لها معاني كثيرة، أو إن شئت فقل أن الألف واللام إن دخلت على الكلمة كان معناها عدة جهات. الأساس وما يختص ببحثنا نوعين من المعاني أو قسمين، إما ألف لام الاستغراق بمعنى أنها تثبت الحكم لجميع المصاديق، وسرح تشوف النتيجة كيف. لاحظ القرآن وخلق الإنسان ضعيفا، ماكو إنسان قوي وإنسان ضعيف أمام الله، كل من يصدق عليه إنسان، كل مصداق من مصاديق الإنسان يستغرق المعنى له، يكون هو ممن خلق ضعيفا، أهل البيت المعصومين الناس الأنبياء، نعم مقابل الله هم ضعاف، مقابل الله نتكلم. كما العقيلة في الرواية سحنا المشهور، لا بأس شيء بشيء يذكر، المشهور دائما أن السيدة زينب قالت اللهم تقبل منا هذا القربان، ولكن المروي والتحقيق يقتضي أن هنالك إضافة، هذا مشهور لكن الأصح ما ورد في الروايات المسنودة في كتبنا أن العقيلة لما وضعت يديها تحت الحسين عليه السلام تحت جسده قالت اللهم تقبل منا هذا القليل من القربان. القليل مو بمعنى أن الحسين شأنه قليل، حاشا، الحسين وأشهد أن دمك سكن الخلد واقشعرت له أظلة العرش، ولكن بنفس الوقت العقيلة لبالغ علمها في أوج المصاب ما غابت عنها هذه النقطة، قالت يا رب هذا الحسين وما قدمه قليل أمام عظمتك يا رب، قليل أمام قدرك، قليل أمام ما تستحق يا رب العالمين. لذا الإنسان يخلق ضعيف، كل مصاديق الإنسان خلقوا ضعيف، هذه ألف لام الاستغراق. أكو عندنا لا، ألف لام تختلف عن الاستغراق، يكون عندنا ألف لام الحقيقة أنها تثبت الحكم بغض النظر عن المصاديق. شلون؟ يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه تثبت الحكم أن الماء سبب أساسي من أسباب الحياة. إذا نتكلم بالشكل التفسير الظاهري، وبينا مسبقا أن القرآن له وجه وبطن وكذا، كلامنا الآن في الوجه في الظاهر. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هاي الآية تثبت الحكم للماء، ولكن بغض النظر عن كل المصادق. شلون؟ يعني أحيانا قد يكون الماء بعنوان مختلف، مثلا ماء الورد، مثلا ماء الرمان، مثلا ماء كذا. خب الآية مناظرة للمصادق، ناظرة للأصل، ناظرة للعموم. طيب إذا اتضحت الألف ولام في المودة شنو معناتها؟ الألف ولام في المودة بحسب ما قال العلماء وحق بأنها ألف ولام الاستغراق، لذا دخلت. شلون ألف ولام الاستغراق؟ ارجع لمثال الإنسان وطبق على المودة. يعني كل مصاديق المودة مشمولة في الآية، مو معنى واحد الآية ولا معنيين، كل المعاني. الزيارة مصداق، التفقه مصداق، نشر العلوم مصداق، العمل والائتمار بالأمر مصداق، إحياء الأمر مصداق، الشعائر الحسينية مصداق، كل ما يندرج تحت عنوان المودة فهو مشمول بقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الآية معناها ترى معنى من أوسع المعاني اللي نزلت في حق أهل البيت عليهم السلام، من أوسع المعاني. لذا هذا حال المؤمن، المؤمن ما يكتفي بأن يكون قد طبق جهة واحدة مختصة بأهل البيت، يقول أنا الحمد لله من أهل المودة وطبقت المودة وأديت الحق. لا، يعني أنا ما أكتفي اليوم بأنه أعرف أحكام صلاتي وصيامي وأحكام التكليف وأحكام الابتلاء اللي علي وأقول حسبي هذا الأمر، أبدا، هذا جزء من المودة. لابد أن أسعى بالمجالس، لابد أن أسعى لخدمة المؤمنين، لابد أن أسعى للتفقه أكثر، لابد أن أبني العقيدة أكثر. كل ما يكون مختصا لأهل البيت أنا مكلف به حتى أؤدي معنى المودة، حتى أطبق هذا المعنى. زين، السؤال، المودة، المودة من البارحة لليوم ودائما نسمع المودة، ما هي حقيقة هذه المودة؟ حقيقة المودة شنو؟ أنا حتى يكون الأمر واضح، لما أسمع أن الله كلفني بالصلاة أدري بأن الصلاة مقدمتها الوضوء، أدري بأن الصلاة مثلا الصبح ركعتين، هاي أحكامها، هاي صورتها، هاي طريقتها. فلما أريد أشوف نفسي أديت ما علي من تكليف أو لا، أنظر هل أديت وأقمت هذه العبادة أو لا، وخلص سهلة. طيب المودة كيف؟ المودة تعال ارجع لحقيقتها ومنها انطلق. لأنه أنت اليوم إذا تريد تشوف، ترى كل مسلم يقول أنا أحب المعصوم، كان على أمير المؤمنين مثلا وعلى فاطمة عليهما السلام، كلامنا عن المسلم الطبيعي. الناصبي هذا من عدة من البشر، احنا حتى نحطه من المصاديق، الناصبي خارج تخصصا عن هاي الدائرة، كلامنا عن البشر اللي الله خلقهم طبيعيين، عقولهم عقول مثلنا مثل أي بشر، يهودي مسيحي أيا يكون، هذا كلهم لما يجي ويتعرف على أمير المؤمنين يحب أمير المؤمنين، مو كيف غصبا ما عليه يحب أمير المؤمنين، لأنه ما رح يجد أحد بمثل أخلاق أهل البيت، لو بمثل عبادتهم، لو بمثل إخلاصهم، لو بمثل. زين، هذولا كلهم مشمولين؟ لا 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 لا، تعال ارجع شوف معنى المودة ومنها انطلق، انظر لواقع الناس، منها احكم إذا عرفت أصل المودة وحقيقتها. المودة تتكون من عنصرين أساسيين هما معنى المودة، واحد منهم ناقص المودة انتفى معناها. شنو هما العنصرين؟ العنصر الأول انجذاب القلب نحو الشيء، انجذاب القلب نحو الشيء اللي يعبرون عنه اليوم بالحب، هاي أول مرحلة للمودة، انجذاب القلب نحو المعصوم مثلا. لذا لاحظ دائما أحاديث أهل البيت عليهم السلام عن المودة أن أصلها القلب، أصلها القلب. مثلا إمامنا الرضا يقول إن من حق المؤمن على المؤمن المودة إن في صدره. في رواية أخرى عن أمير المؤمنين إن المودة يعبر عنها اللسان. ليش مضطر اللسان يعبر عنها؟ لأن أصلها ومستقرها وين؟ القلب. هذه أول نقطة، أول عنصر، أو أول مكون من المودة، القلب ينجذب. طيب هذا يكفي؟ لا، هنا يأتي الكلام أن هذا الجزء الأول يحتاج لعنصر ثاني، يحتاج إلى مركب ثاني حتى يصير عنوان المودة، هذا عنوان محبة. لذا الآية دقيقة، ما قالت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا محبة لذوي القربى، جابت المودة تحديدا، لأن المودة أوسع وأعمق من عنوان المحبة. حب واحد، اثنين انعكاس ما في القلب على الجوارح، انعكاس ما في القلب على الجوارح، بمعنى أن يكون هنالك اهتمام بتلك الجهة التي انجذب القلب نحوها، أن يكون هنالك تطبيق لقول تلك الجهة حتى نقول أن المودة كاملة. أنا أقول أحب، هذا حب. أنا أقول أحب وأعمل، هنا مودة. هذا الفرق بين الحب والمودة، أن الأول فقط في القلب مكانه، الثاني في القلب والعمل، في القلب والعمل. لذا لاحظ القرآن أكثر من مرة استخدم المودة بين الزوجين، لما يذكر القرآن وجعل بينكم مودة ورحمة. ليش ما ذكر محبة؟ هو العنوان حب كذا وزوج وزوج، لا لا لا، القرآن أوسع نظرته من هاي النظرة، قال حب بينهما بقلبيهما، هذا أساس، وأيضا هذا الحب باعث على الاهتمام. لذا الأساس في علاقة الزوجية هو الاهتمام، الاهتمام هذا اللي الله جعله بين الزوجين، أن يهتم كل منهما بحقوق الآخر، أن يهتم كل منهما بواجباته، أن يهتم، هذا المعنى العميق للمودة. فقل لا أسألكم عليه أجرا إلا انجذاب في القلب وعمل بالجوارح حتى تكونون من أهل المودة. هنا قد يأتي إشكال في هذه الناحية، أن المودة أصلها أمر قلبي، أصلها أمر قهري مو بالإيد. اليوم تسمع يقول لك مثلا الحب مو بيدي، مو بيد الإنسان. شلون؟ تشوف واحد أنت لا تعرفه ولا يعرفك، لا تعرفه ولا يعرفك، أول مرة بعمرك تشوفه هالشكل لا إراديا، ما بلعته، تقول أنا ما مواطن هذا فلان من الناس، ليش ما حبيته، ليش كذا، يقول لك مو بيدي، مو بيدي، صحيح أو لا؟ وتصير هذه الحالة كثيرا. تشوف بالمقابل واحد ثاني مثل السيد، تشوفه مثلا يدخل بقلبك، ترتاح لي وجهه الكريم، زين ليش؟ تعرفه، قاعد معه، عايش معه، معاشره بحياتك، ابدا اول مره اشوفه، لكن هذا وجهه وجه نوراني يستقر في القلب. فهو امر قهري في الاساس، امر خارج عن الاراده. زين شلون الله عز وجل يامرني بامر خارج عن ارادتي؟ تتصور الان الله يقول لي لابد أن تكون كذا بهاي الصورة، طيب هاي الصورة أنا ما أتحكم بيها. هذا الإشكال نفسه يرجع على القرآن إذا صح، عجيب، على القرآن، نعم على القرآن. القرآن الكريم نفسه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذا كانت القضية قضية قهر كذا، طيب هذا هنا القرآن يقول أن الذي يؤمن بالله ورسوله هذا ما يجتمع في قلب حب الله ورسوله وحب أعدائهم، ما يجتمع. طيب كيف؟ وكأنما الله يكلفني، يقول لي حرام، يقول لي بعد، يقول لي لابد أن تتبرأ منهم. طيب هو أمر قلبي، أنا مو بيدي حبيت فلان لو أبغضت فلان. الجواب النقضي هذا، ما يجاب عنه في الآية يجاب عنه في المودة. أما الحل، الحال أن الحب ولو كان أساسه قهريا خارج عن إرادة الإنسان، إلا أن أسبابه بيد الإنسان، أسبابه بيد الإنسان. شلون؟ تعال على مثال، شفت واحد ما حبيته، تقوم يصير صدفة بيوم من الأيام تسافر، تروح مثلا زيارة، الله يرزقنا جميعا زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، هذا يكون يمك بالباص طول الرحلة، أنت ما حاب أساسا، لكن بهاي الكم ساعة لما قعدت معه حكيت وياه سولفت وياه تغيرت النظرة،
صحيح أو لا؟ انقلب هذا البغض لمحبة. إنزين، شنو اللي صار؟ شنو اللي تغير؟ اللي تغير هنا في هذا الجانب هو أمر واحد، أن الأسباب تغيرت. من غيرها؟ أنا بنفسي غيرتها، قعدت معاه حكيت وياه تغير. الآن أنت فلان من الناس ما شايفة، أقعد أقول لك ترى فلان هذا واحد نصاب، هذا واحد كذاب، هذا واحد مدري كذا، هذا واحد بلا دين. أنت لا إرادية شي يصير بيك تقوم تأخذ نظرة عنه، إذا تشوفه ما تبلع. طيب، أما إذا تعاشره، أما إذا تشوفه أخلاقه، إذا تسأل عنه أكثر، شوف لا هذا خوش آدمي مؤمن يخاف الله، نظرتك تختلف للأحسن. زين، اللي تغير الأسباب. كذلك الأمر، نعم الحب قهري خارج عن الإرادة، ولكن أسبابه بيد الإنسان. إذا أنت تلاحظ أكو عادة قديمة كانت موجودة في إيران وفي بعض المناطق في العراق، أنه إذا أرادوا يأثرون على واحد معروف مثلا بالمعاصي، معروف بالذنوب، معروف بكذا، يريدون يتوب، يكلموه ما يفيد، يحاولون معاه ما يفيد، يعاقبوه ما يفيد، شو يسوون به؟ يأخذونه مثلا إلى زيارة الحسين، يأخذونه إلى زيارة الحسين بأي عنوان، حتى لو يوهمون بوه مثلا، نحتاج واحد قوي مثلك يشيل جناط، يشيل ويانا أغراض أمتع غيره حتى يساعدنا. يقوم هذا سلادين لا شيء، ولا قاصد زيارة الحسين ولا شيء، لكن لما يصل للحسين ينكسر قلبه أمام ضريح الحسين. هنا يبدأ الأمر يتغير. شنو اللي تغير عنده؟ اللي تغير أن الأسباب، هذا ما كان قبل من كسر قلبه، ما كان قبل من جذب قلبه نحو الحسين، لكن لما شاهد عظمة مقام الحسين عليه السلام تغير حاله، تغير شأنه. انت لاحظ في سيرة أئمتنا بشكل عام كثير هاي الصور، منها مثلا اللي يجري الإمام الباقر يقول له أنت، وهذا مشبع بالأفكار، هذا جاي وكاره للإمام واقعا، ما عنده غرض سياسي ويا الإمام الباقر، جاي هو كاره أفكار برأسه لما كبر، يقول له أنت بقرة والعياذ بالله. فالإمام يبتسم يقول له بل أنا باقر. قال له أنت ابن السوداء البذيئة. عجيب، مع أنه عظيمة كانت أم الإمام الباقر صلوات الله عليه، أم الإمام الباقر المرأة التي إذا أراد أهل البيت أن يتحدثوا عنها لم يرى في بني هاشم في زمانها أعبد منها، مثل مضمون كلام الإمام الصادق عليه السلام. هذه المرأة اللي بيوم من الأيام الإمام الباقر يقول كنا جلوس في الدار فسمعنا صوت هدة، مثل صار أكو صوت بالحائط، صدر صوت شديد تصدع الحائط وهم بالوقوع علينا، فأومأت بيدها للجدار. هذه أم الإمام الباقر سيدة فاطمة صلوات الله عليها، فأومأت بيدها للجدار وقالت لا وحق المصطفى ما أذنت لك بالسقوط. يقول الإمام وظلت إلى أن قمنا جميعا وأذنت للجدار أن يقع، فوقع الجدار. هذه أم الباقر، هذا يجي يقول له أنت ابن السوداء، أو أنت ابن الطباخة البذيئة بهذا المعنى، بهذا المضمون. شو جاوب الإمام؟ يقول إذا كانت هي طباخة فتلك مهنتها، وإذا كانت بذيئة فغفر الله لها. زين، هذا يجي للإمام المجتبى عليه السلام يبدأ بشتمه وشتم أمير المؤمنين. الإمام يجاوب يقول له إن كنت غريبا آويناك، إن كنت تائها دللناك، إن كنت جائعا أطعمناك، إن كنت. هذول تشوفهم ينقلبون بين ليلة وضحاها. شنو هو اللي قلبهم؟ الأسباب تغيرت. أصل الأمر كانوا يبغضون، لكن لما شافوا المعصوم وشافوا أخلاق المعصوم تغير السبب كليا. هؤلاء هم معصومين عليهم السلام، المعصومين المجهولين القدر. واقعا أئمتنا لنا الحق أنه إحنا نفتخر أننا نأتم بهم، أن عندنا بمذهبنا أئمة مثل المعصومين عليهم السلام. ما عندنا واحد يمشي بعصاية بالسوق ويضرب رؤوس الأوادم، ما عندنا واحد ما أدري كذا كذا يقول افعلها ولا تعد، ما عندنا. عندنا أئمة بابتسامة منهم يغيرون مجرى الفلك، يغيرون محور الكون بأمر واحد منهم. هؤلاء المعصومين صلوات الله عليهم اللي مهضوم حقهم، واللي اليوم من ضمن مصاديق المودة أن ننشر بقدر الاستطاعة، يا أخي برواية، يا أخي بقصة، بمقطع، كل واحد تخصصه، كل واحد تخصصه، أنه بس ينشر للناس تعالوا انظروا لأهل البيت عليهم السلام، تعالوا انظروا لأخلاق أهل البيت اللي كانوا الأعداء ما يخافون من علمهم بمقدار أنهم يخافون من أخلاقهم. الإمام الكاظم من المدينة إلى البصرة إلى بغداد سجن ورا سجن، ما لقوا مكان يكون واحد يجي يبقى قاسي مع الإمام، كلهم بين يوم ويومين يتحولون إلى أعبد الناس، لا الإمام يكلمهم ولا الإمام يدعوهم، بل مجرد كانوا ينظرون للإمام صلوات. هاي الهداية الأمرية، هاي الهداية الأمرية، الهداية الغيبية بيد الإمام صلوات الله عليه. لذا ما وجدوا وقتها إلا ذلك السندي ابن شاهك، اللي من اسمه تعرف عنوانه، ابن شاهك اسم أمه شاهك، ما عرفوا أبوه منه، لذا كان من أشد الناس بغضا. وهذا تجلي لحديث رسول الله، يا علي لا يبغضك إلا ابن زنا أو ابن حيضة. جاء هذا السندي قدروا يلاقونه يشدد على الإمام، وشلون تشديد شدد على إمامنا الباقر، على إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، إلى درجة أن إمامنا وصل لمرحلة ينادي إلهي خلصني من هذا السجن. تصور أنت، كان الإمام إذا اختنق يصعد أعلى الطامورة يضع خده الشريف تحت الباب حتى شوية الهواء يتنشق منه، فيأتي اللعين ويلطم إمامنا الكاظم ويدفع به إلى قعر الطامورة. الله أكبر. المودة هي هذه القضية، أن الإنسان بكل ظرف يبقى متمسكا بهؤلاء المظلومين عليهم السلام، مثل علي الأكبر، أبا أولسنا على الحق إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. ومنه علي الأكبر هذا اللي مجرد وداع كان مع الحسين، بعض العلماء يقولون الإمام الحسين بوداع الأكبر شارف على الموت، بس قاعد يودع الحسين أول خروج علي الأكبر، لما شاف النسوة والأطفال كلهم لاذوا تعلقوا بالأكبر، فقال لهم دعنه فإنه ممسوس بذات الله. خرج الأكبر للقتال، أكو شي صار هذا بين كل اللي قاتلوا، الحسين ما صنع معهم إلا مع الأكبر هذا الصنيع، بأن صنع مثل مرتفع من أقطاب إبل من غيره حتى يقف ويراقب ولد الأكبر وهو يقاتل. إجت أم الأكبر شافت وجه الحسين تغير، سيدي أبا عبد الله صار بابن شي حتى تغيرت ملامحك. قال لا، ولكن برز إليه من أخاف منه علي، ارجعي للخيمة واطلبي من الله، فإن دعاء الأم مستجاب بحق ولدها. رجعت ليلى إلى خيمتها وصارت تقسم على الله، شلون أقسم؟ رفعت يديها إلى السماء وقالت إلهي بغربة الحسين، إلهي بعطش الحسين، طبعت الخامة هالغريبة تبكي وعلى ابنيها مريبة،
وتوصلت لله بحبيبه بالحسين وش ما بي من مصيبة يا راد يوسف من مغيبة يا ليعقوب ومسجل نحيبة أنا علي سالم أريد أنك تجيب أجركم الله أغشي علي رجع الأكبر أبا يا حسين ثقل الحديد أجهدني والعطش قتلني فهل إلى شربة ماء من سبيل يقولون الحسين هنا التفت يمينا وشمالا ورفع رأسه إلى السماء ونادى وغوثايا وولدايا بني ارجع ما أسرع أن يسقيك جدك بكأس الأوفى شرب لا تضمأ بعد أبدا رادي واسي الأكبر أكثر قال له ولدي علي ضع لسانك على لساني أيوا حسين لما خلى لسانك نادى وحسين وأبدا وجد لسان الحسين كالخشب اليابس قبل الله يخرج للقتال قال لبني أمك تكاد روحها أن تخرج من بدني ارجع إلى أمك ودعها الوداع لك إجا شاف أم مغشا عليها قعد يمها يما أنا ولدك علي إجيت من القتال هزها حركها بيده أول ما فتحت عينها قالت محل الولد لصاح يما تشوب قبيده وتشم يا بني يا بعرسك جهزتها يا وجن خسرت حسبات اللي حسبته قالت لبني قف أمامي وقف الأكبر قالت لأمشي شوية بالخيمة أريد أشوفك آخر مرة أشوف هذا الطول صار يمشي الأكبر بالخيمة جلست عند الحسين تلتفت للحسين يلا وياها يا حسين شوف شلون محلا ويا نقلة جدامة ويا ممشى هل طول قل شلون انسى بعيد البلا وعين الله ترعى طلع الأكبر قبل لا يطلع هم عند أخو عليل بالخيمة لا يقوى على القيامة كأني به راح يودع زين العابدين أول ما نظر للأكبر فتح يدي ألف يا مرحبا بجية عضيدي يا هلال عزي وبدر عيدي خويا لا يصيح ويصير بيدي كان روحي وياك للميادي بعد اريد اختم وياك بهالناحية تدري المرة الثانية متى جاد الحسين بنفسه متى شارف على الموت لما خرج لولد الأكبر والأكبر مقطع على الرمضاء من قطع صالك بسيفة يا علي يا ابني عقبك على الدنيا العفا فرقاياك شايا ابني أكبر يا نور العين يا مخضب الجافي.
هنا تدري الأعداء يقولون اختفى صوت الحسين عند جسد ولده.
أي أول مرة زينب تشوف الحسين اختفى صوته. خرجت ما كانوا يعرفون من هي هذه المرأة، لكن عرفوها بنداء واحد كانت تلطم على رأسها وهي تنادي وأخايا وحزينايا.
سادة اعذروني أريد أختم بهذا البيت. الحسين مع كل ما به من مصيبة قام الحسين يركض يم زينب. لا زينب،
قالها ارجع الخامة الشمر لا يشوفك ولا يلتوي سطع على جهوبك.
خويا خايف علي الآن.
يا الخايف علي تتشتف دايا بروح مسبيا للشام والكوفة. أخي ما لك عن بناتك معرضة والكل منك بمنظر وبمسمع حال الردى بيني وبينك يا أخي. لو كنت في الأحياء هالك موضعي.
اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن والحسين ومنك الإحسان. اللهم عجل لوليك الفرج. سيدنا تفضلوا بالدعاء.
جعلنا من أنصاره وعوان المجاهدين والمستشهدين بين يدي من أوصاني من حضر من أوصى الحاضرين بالدعاء. اللهم اقض حوائجهم جميعا، اشف مرضاهم شفاء قريبا عاجلا. تقبل منا من الحاضرين من المؤسسين بأحسن وأوسع وأفضل القبول، وإلى أرواح أمواتهم وأموات شيعة أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة.